ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريب السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم.
تعريف هذا المقام مقام عظيم، هو مقام تعريف الله وصفاته وعظيم حقه على عباده. فإن الرسل بهذا بعثوا، ولهذا خلق الله الخليقة، وبها أمر الله الخليقة هو أن يعبدوه وحده لا شريك له بعد معرفتهم إياه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا يسمى هذا الأصل العظيم يسمى الفقه الأكبر، لأن الأحكام تابعة لذلك، الواجبات والمحرمات تابعة لهذا الأصل، ومن أتى بها بدون الأصل ما نفعته وإنما تنزعه في هذا الأصل. فالأصل العظيم هو توحيد الله والإخلاص له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة حقه الذي أوجب حتى تسير إليه على بصيره. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الشهادة أن لا إله إلا الله تعرف به سبحانه وبصفاته وعظيم حقه، والشهادة بأن محمد رسول الله فيه تعريف الإيمان بالرسول المبين المرشد إلى الطريق السوي والموضح لما للتابعين والمقربين من العظمة الحميدة. فالرسل جاءت في أمور ثلاثة، جاءت في التعريف بالله وبيان أسمائه وصفاته، وهكذا جاءت في كتب المنزلة من السماء. والثاني تعريف الطريق، تعريف الطريق الموصل إليه والسبيل الموصل إليه والأحكام في الأول ترفع، والثالث بيان ما لهم عنده إذا وصلوا إليه، ما هو الجزاء، ما هو الغاية، ما هو الثمرة إن سلك السبيل وأخذ بالطريق، وأن الثمرة والغاية الوصول إلى الله ودخول جنته وفوز بكرامته وسلام غضبه وعقابه. هذه جودة الرسل، جودة ما جاءت في الرسل، هذه الأمور الثلاثة، تعريف بالله وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني بيان الطريق الموصل إليه والشريعة المطهرة جاء في الرسل. والأمر الثالث ما لهم عنده، ماذا جزاؤهم، ماذا يحصل لهم إذا ماتوا وانتقلوا إليه، ماذا يكون، وأنهم يجازون بجزاء الحسن، يجازون بإفراد الذنوب وحط الخطايا، يجازون بدخول الجنة والنجاة من النار.
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به.
هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم يبين لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق فيه أمران، اجتمع فيه أمران. الأمر الأول أنه روح تحصل به الحياة، فمن فقد هذا الإيمان وهذا الهدى هو مع الأموات، ولو كان يعيش مع الناس ويتصرف فهو مع الأموات، لأنه لم يعرف ربه ولم يعرف ما بعث به رسول عليه الصلاة والسلام، فلو في ضلاله وظلمته التي خلق عليها ليس عنده علم ولا هدى ولا نور. الأمر الثاني أنه يحصل به النور والبصيرة والهداية، فمن لم يحصل له هذه الروح لم يحصل له النور والهداية، بل كان في ضلاله وعمى وفي ظلمة جهله وطبعه حتى يهدى لهذا الحق، وحتى يتبصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يستمي ربه. ولهذا قال يلقي الروح من أمره على من يشاء العباد، روح الحياة، الكتاب والسنة هم الروح، هم الروح. قال عز وجل وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء العباد، جعل الله ما جاء به من الروح نورا يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. فالعلم الشرعي المستوي على علم الاصول والفروع هو الروح وهو الهدى، وهو الهدى ودين الحق، وهو طريق النجاة وسبب السعادة، ومن هلا منهما وفقدهما فهو ميت مع الأموات في ظلمات الجهل والضلال، كما قال سبحانه أولاً كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان مثله هو ليس بخارج منها. فالكافر ميت وقلب في ظلمته وفي جهالته ليس له بصيرة وليس عنده بصيرة توصله إلى السعادة والنجاة. والمؤمن الموفق المتبصر قد أعطي النور والروح جميعا، الذي قد وفقه الله وتبصر في دينه وأسلم فهو على نور وعلى هدى وعلى حياة طيبة تطمئن بها القلوب وتفتح لها النفوس وتسير بها العبد إلى ربه على غاية من الهدى والثبات والراحة والأنس بما وعليه ما يستقبله.
ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. وسماه الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله
يعني يا أبو السنة هدى روح سعادة لأهل الإيمان، وهو بالحقيقة روح للجميع ونور للجميع لو أخذوه وهدى لهم وشفاء لهم، لكن من أخذ به حصل له هدى وشفاء والروح والنور، ومن لم يأخذ به فلا هدى ولا شفاء ولا حياة ولا نور، بل فقد هذا كله من إعراضه وكبره وغفلته وعدم أخذه بهذا الخير. ولهذا قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هدى وشفاء ولغيرهم لو أخذوا، فهدى وشفاء لجميع أهل الأرض، جميع العرب والعجم والجن والإنس هو هدى وشفاء، لكن لما كان أهل الإيمان هم الذين أخذوا به واستضاءوا به وانتفعوا به صار كأنه خاص بهم، وإنه ليس خاصا بهم، كل من أسلم ودخل في الدين دخل معه، فهو نور للجميع وهدى للجميع، هو الذي أتى رسوله بالهدى ودين الحق، ومرسل للجميع بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم والبصيرة والعلم وما جاء به من الأخبار الصادقة، ودين الحق ما جاء به من الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة. نعم.
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل رب الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما عرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.
هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله من الأشبه أنه موقوف على علي، وهذا الكلام كلام عظيم تشهد له النصوص بالحق، جاءت النصوص تشهد لهذا المعنى في وصف كتاب الله جل وعلا بنصوص أخرى تشهد لمعناه بالحق، وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومما دلت عليه النصوص الأخرى، فهو كلام عظيم شواهده في الكتاب والسنة كثيرة. وإن كان هذا الطريق فيه ضعف من رواية الحارث العوام وهو ضعيف عن علي، ولكن كما قال الحافظ أشبه أنه من كلام علي، هذا هو من الأدلة الأخرى والنصوص الأخرى التي تشهد له بالصحة.
ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون.
وقد نزه الله نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مقصود الفقه هنا الأحكام تحت وفوق عليه، وقد يطلق على الاجتهاد سواء استفادة من العلوم والأصول وفقها يعني تعلم واستفاد، فقه هذا في ذهنه ويراد الفقه على الأحكام الشرعية نفسها، معرفة الأحكام الشرعية نفسها، والمراد بالان انها انتقلت ومعرفه اصل الدين واساس المله، كيف يعرف توحيد الله واسماء الله واستجابه وجه الموجود، هذا هو انتقلت الكبرى وهو الاحكام الكبرى والاساس المتين، ثم بعد تكون الفروع الاخرى عن الصراط في احكام الصلاه والزكاه والصيام والحج والطلاق والنكاح والصدقات والجنايات والاحكام كلها التابعه من ثانيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فتنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
سبق كلام المؤلف أن الله بعث الرسل وأنزل الكتب لثلاث أمور، في أمور ثلاثة: الأمر الأول التعريف بنفسه والدلالة على أنه سبحانه هو المسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه، وأن المعبودات من سواه باطلة. هذا الأمر الأول، يبين أسماءه وصفاته حتى يعرفه العباد ويعبدوه على بصيرة، ويبين حقه لهم وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. وفي هذا الباب وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. وما جاء في هذا المعنى من آيات الصفات. والأمر الثاني بيان الطريق الذي يجب على العباد يسلكوه ويسيروا عليه ويلزموه حتى يصلوا الى ربهم جل وعلا. وهذا هو الصراط المستقيم والشرائع التي بعث الله بها الرسل هي الطريق الموصل الى الله. فالرسل والكتب رسمت الطريق واوضحت الطريق وهو طاعه الاوامر وترك النواهي اخلاصا لله ومحبه له وتعظيما له. هذا هو الطريق. هذا الاول الذي هو توحيد الله والايمان باسمائه وصفاته والشرائع التي امر بها عباده من الاوامر والنواهي والحلال والحرام من اعتقاد وقول وعمل. هذا الطريق الموصل الى الله سماه الله الصراط المستقيم سماه طريقا. قال اهدنا الصراط المستقيم وانك لتهدي الى صراط المستقيم. والامر الثالث ما هو الجزاء لمن سلك هذا الطريق وما عاقبته وما نهايته وما هو الجزاء لمن خالف هذا الطريق ولم يسلكه. بينت الرسل والكتب ان جزاء من سلك الطريق الجنه والكرامه والفوز بالنعيم المقيم والرضا من الله والنظر الى وجهه الكريم يوم القيامه. هذا جزاء من استقام على الصراط وسار على الطريق عن ايمان بالله وايمان باسمائه وصفاته وعن اخلاص له في العباده وتوحيد له سبحانه. وان جزاء من خالف الطريق وحاد عن السبيل المرسوم جزاؤه النار وغضب الله عز وجل والعذاب المهين الدائم المستمر ابد الاباد ودهر الداهرين. هذه الامور الثلاثه هي الزبده زبده ما جاءت بالرسل وحقيقتها حقيقه ذلك. هذه الامور الثلاثه الامر الاول ما يتعلق بالتعريف سبحانه وتعالى وبيان اسمائه وصفاته وانه سياق العباده. والامر الثاني بيان الشرائع التي يسلكها الناس ويستقيم عليها الناس ويلزمونها بهذه الدنيا وبها تصلح احوالهم الدنيا وتحصل لهم النجاه بالاخره. كل رسول على حسب ما جاء من الشرائع. والامر الثالث جزاء هؤلاء السالكين الصراط وجزاء من خالف الصراط. جزاء من استقام على طاعة الله ولزم الطريق استقام على السبيل وجزاء من حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك وأعرض عن ذلك. فيدخل في الأول كل ما يتعلق بالتوحيد وأسماء الله وصفاته. ويدخل في الثاني كل الشرائع الأوامر والنواهي الحلال والحرام والبدع وغيرها. ويدخل في الثالث كل ما ورد في الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. وبهذا في هذه الأمور الثلاثة تدخل جميع ما جاءت الرسل يدخل جميع ما جاءت الرسل في هذه الأمور الثلاثة. كل ما جاءت الرسل كل ما دلت على الكتب كله داخل في هذه الثلاثة وفي هذه الأمور الثلاثة. نعم.
ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي به اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مهتدون. وعلى من هذه السالكون كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو طريق أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة أن يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الصحاوي تغمده الله برحمته بعد 200
فإن مولده سنة 39 ووفاته سنة 21 300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن قيس وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري
الكلام عن حقيقته حتى يقبل ممن ضعف التصيغه. وهذا الذي سلكه ارباب الكلام اهل البدع. نعم.
احتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادله ودفع الشبه الوارده عليها وكثر الكلام والشغب. وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم يشملهم فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانحراف على مراتب. فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون قطعا. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء. قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله. قد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم وأخبر أن المنافقين
والله الإصلاح حقوا فيه لهم بحث ويتبع الجهلية والعزيزة 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 وغيرهم لهم تحت وتأويل. والذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون أوامره من الرؤوس والرؤساء لتحقيق مآربهم قد يخطئون بهذا عمدا وقد يخطئون جهلا وقد يتأول له غيرهم ويزعمون أنه من أراد إحسانا وتوفيقا إلى غير ذلك. هذه أشياء واقعية من أهل القول من أهل الصحابة إلى يومنا هذا. ولكن الصراط المستقيم والحق الواضح المبين ولزوم الطريق السوي الذي سماه الله للعباد وجعلهم يسعى اليه هو الاخذ بالاوامر على ظاهرها وترك النواهي على ظاهرها والوقوف عند الحدود على ظاهرها وترك التاويل للدين الذي لا وجه ولا دليل عليه.
فكل من طلب ان يحكم في شيء من امر الدين غير ما جاء به الرسول اظن ان ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يطانا
يعني إذا عجز عن الله حق لحصول علمه أو لمشاغله أو كذلك أو نحو ذلك مما قد يشغل عن الحق، فالواجب عليه يفرح بما أظهر الحق ونصر الحق وبينه وتفرغ لذلك، ولا يحمله الحسد والبغي على معاداة ذلك أو تكفير ذلك أو تجهيله أو ما أشبه ذلك ظلما وعدوانا حسدا وبغيا. فالمؤمن إما أن ينصر الحق بنفسه ويقوم بما يجب، وإما أن يساعد من قام بذلك ويفرح بمن قام بذلك ويكون عونا له على الخير، ولا يكون ضدا لذلك جهلا وحسدا وبغيا ونحو ذلك، أو لئلا يقال إن غيره أظهر الحق وعلم ما لم يعلمه هذا الشخص أو ما أشبه ذلك. المؤمنون فيما بينهم يتعاونون ويتناصرون في اتباع الحق، ويفرح كل واحد بما يقوم به أخوه من نصر الحق وتأييد الحق ويحارب في بلده أو في ناحيته أو في قبيلته أو في أي مكان كان، وينبغي له ويشجعه على ذلك في المكاتبة والكلام ونحو ذلك مما يعين وينشط على إظهار الحق والدعوة إليه وإيضاح الباطل والتحذير منه.
وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهكذا كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين، وهذه كانت طريقة التابعين السابقين الأولين، وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المسجود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه،
بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء.
هذا الذي قاله الثالث، لأن التأخير وزودة قول الرسل والخلاصة والمهمة الأولى من مهمات الرسل هو الحق، فإن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب. وإذا نشأ عليها الولد من صغره يقولها ويعتقد معناها فقد أدم عليه، فلا يؤمر بالتجديد بل هو مشتغل على ذلك، يؤمر بالاستمرار والثبات على هذا الخير العظيم، وهو الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ومن قال من هذا الكلام ان الواجب النظر في الموجودات والمخلوقات والاستدلال بالعقل، او قال الواجب القصد للنظر قبل كل شيء قبل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله، او قال الواجب الشك يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في التوحيد وفي حق الله، كل هذه اقوال فاسده كل اقوال باطله، انما هو مامور جدارا يعني بغاية المبادرة وبغاية الثورية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء في الرسل بذلك، فهم مأمورون يعني مكلفين مأمورون بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جدارا، ويتفقهوا في معناهما ويعلموا معناهما، هذا هو الواجب قبل كل شيء، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الشريعة، هذا هو الذي جاءت من الرسل عليه الصلاة والسلام. كما سمعت الآيات كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من الله يوم، أول شيء ونبينا خاتم النبيين والمرسل إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام بدأ قومه بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا بدأهم، ما قال لهم انظروا في هذا وانظروا في هذا أو اقصروا إلى النظر في هذا أو كونوا شاكين في كل شيء ثم بعد هذا انظروا، كل هذا أشياء لا أساس لها، دخلت على أهل الكلام من قبلهم من الفلاسفة وأرباب الكلام الباطل وأرباب الفطر المنحرفة والعقول الفاسدة، فظنوها صوابا. والله جل وعلا إنما خاطبنا أول شيء بالأمر بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من أهل، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وتجنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليك أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا مع الله إلها آخر فتكونوا مخذولا، إلى غير ذلك. فالواجب هو هذا على جميع المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم وذكور وإناث، هذا الواجب عليه قبل كل شيء وأول شيء أن يخصوا الله بالعبادة ويؤمنوا به وأنه ربهم وإلههم، وهذا يتضمن النظر والتفكير في هذه المعاني، لا يبدأ بها بل يبدأ بتوحيد الله ومبادرة إلى عباده وحده دون كل ما سواه، وينظر بعد ذلك في هذه المعاني ويدرس هذه المعاني وينظر فيها حتى يكون إيمانه على بصيرة. نعم الله المستعان.
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. هنا قال تعليق: حديث حسن أو صحيح، رواه الحاكم وغيره. يعني هنا الشك في التصحيح أو التحقيق، هل يعني
لا يضر لأن تم الضبط كما هو كله واضحين ضبطا كاملا فهو صحيح عندنا، وإن كان في ضبط كفته فهو حسن، وكلاهما جيد ومحتج. نعم،
لكن هل إذا مثلا الإنسان شك في التحسين أو في الصحة يقول كذا، أم أنه ينبغي أن يتوثق وإما أن يحكم بأن هذا الحديث حسن أو صحيح؟
قد يعلم له نحكمه قبل أن يتوثق، إذا كان تردد في صحة الحسن هذا الأمر سهل، أقول أمر سهل لا يتغير الحسن، هذا هو المستقبل الذي يتوسل له اللحن طويل يزوم عنده ويسر، هذا من ذا مزيد العلم.
فالتوحيد أول أمره وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول
الأقسام أفيدت بالاستقراء والنظر في الأدلة، تقسيم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات تنبطت من الأدلة ونبط فيها بالأدلة، ولهذا قسم العلماء توحيد إلى هذه الأقسام. فإذا درس طالب العلم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة نتج له هذه الأقسام الثلاثة: إما توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذان توحيدان يقر بهما المشركون عرفوا أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك، وأنه له الكمال في صفاته جل وعلا وأسمائه، هذا أقر به المشركون. وإن وجد من بعضهم جهد لشيء من الصفات فهو من باب المكابرة وهو من باب الجهل الذي قد غبر عند غيره، فالآن فأسر الرحمن مكابرة فهم يعرفون ذلك. فالحاصل أن هذين التوحيدين أمرهم معلوم، أمرهما معلوم عند الأمم، قد أقرت بهما الأمم، إلا من شد ممن لا يعتبر بخلافه وجدوده. أما توحيد العبادة هو أمر الذي تنازعت به الأمم ولم يقر به إلا القليل، فجعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله، منهم من جعل الشمس والقمر، منهم من جعل بعض النجوم، منهم من جعل الأصنام، ومن جعل الأموات، ومن جعل شيء بعض الأشياء إلى غير ذلك. وهم في عباداتهم متفاوتون ومتعددون ومتنوعون أنواعا لا تحصى، فبعث الله الرسل لتوحيد هذا القسم، لتوحيد الإلهية والعبادة، وأمر الناس بأن يعبدوا الله وحده كما أنه خالقهم وربهم، يجب أن يكون معبودهم أن يكون هو معبودهم سبحانه وتعالى، وكأنهم كما أنهم يعلمون أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه كامل، فالواجب يعبده وحده دون كل ما سواه. هذه دعوة الرسل، تذكرهم بما أقروا به، فالرسل مذكرون إنما أنت مذكر، يذكرون ما فطر الله على العباد من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع، ويذكرونهم بهذا الإيمان بهذا الأساس الذي خلقوا عليه وفطروا عليه، يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فهم مفطورون على توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية، ومفطورون على هذه الأمور. فالرسل جاء يذكرهم بما فطروا عليه وبما خلقوا عليه من التوحيد والإيمان، كما قال من فطر ما من مولود يؤدي إلا على الفطرة، يؤدي إلا على هذه الملة،
الله وهو جامع ونصر ومجزاه. الشيطان دخل عليه كتاب تحريف الزجاجة، دخل عليه بأشياء وقال لهم هذا ربكم وهو العظيم وهو بالأسماء والصفات وأنتم ضعفاء مذنبون محل الجرائم محل كذا محل كذا، فلا يليق بكم أن تباشروا بالعبادة هواء، فجد أن تتخذوا وسائق دفعاء بينكم وبينه، لأنه لستم أهلا لأن تباشروا العبادة في أنفسكم، ولستم أهلا أن تقربوا إليه بأنفسكم، لأنكم عندكم من الجرائم والظلم وكذا 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 وكذا، فيلبس عليهم هذه الأمور، لأن هذا من باب التأدب من باب تنقص النفس حتى لا نتوجه إلى الله في أنفسنا، بل نتوجه إلى الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأصنام بواسطة بيننا وبين ربنا. هذا عمل الشيطان الذي له، ولهذا قال جل وعلا ويعوذ من الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقول هؤلاء يشفع عند الله، فجعل الأصنام والأشجار والأحجار وكذلك وسائل ويقول هؤلاء يشفع عند الله. قال الله قل أتنبئ إلى الله الملاء في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى أنه لا يعلم شيء السماوات ولا في الأرض شريكا لله عز وجل، فشيء لا يعلمه الله لا وجود له، هكذا قوله سبحانه وتعالى وإن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى ربنا، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا، هم يزعمون أنهم عبدوا هذه الأشياء للتقريب والشفاعة لا لأنها تخلق أو ترزق أو تبدل أو تصرف أو لا، يعلمون هذا لله وحده، ولكنهم عبدوها لأنها تشفع لأنها تقربهم إلى الله زلفى، فزعموا أنهم ناقصون وأنهم مجرمون وأنهم ضعفاء وأنهم مذنبون وأنهم يحتاجون إلى أن يوصفوا هذه الوسائل من الأصنام وغيرها، فأبطل الله ذلك عليهم وقال قل أتنبئون الله أخبروا الله إن لا يعلم السماء ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، ولا تخاف قال جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فجعلهم كذبة كفر فيها هذه الدعوة كذا في قوله نتقرب وزلفى وانا نشفع، وكفر بهذا العمل وبهذا الاجراء وبهذا الاعتقاد، ولهذا يعلم انه كما انه ربنا خالقنا ومالكنا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هؤلاء ائمه الدين المشهود لهم عند الامه أما الأول فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه
يعني فروع القول بعد الوجود،
ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني
قول فريم قال إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب،
يعني تعدد الواجب الوجود، يعني الله هو الواجب الوجود قبل كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا تعدد فإذا أثبت الصفات وأنه حي قيوم وأنه سميع بصير سمع يعني قديم وخير قديم وجد سميعا وخير بصيرا فتعددت الواجبات، هذا واجب السمع وهذا واجب البصر وهذا واجب الحياة وهذا واجب القيومية وهذا واجب كذا، وتكون الصلاة نوع من الآيات الأخرى لأنها واجبة الوجود لأن واجب الوجود، فنجرد واجب الوجود من ذلك ونجعلها منفية باطلة وأنه ذات مجرد عن الصلاة، وهل يعقل هذا؟ لا لا يعقله عاقل، أنا ذات مجرد عن الصلاة أبدا، بل أنا العدد، ولهذا قالوا بالعدد الضاد من هذا القول إلى عدم ذات الله عز وجل، وقالوا سميعا قال حتى قال خواصهم لا داخل العالم ولا خارجة ولا مباينة ولا محايدة ولا فوقه ولا تحته ولا عيونين ولا عين شمال إلى غيره، هذا لو أن أحدا أراد أن يعرف العدم ما استطاع يأتي بأسهم ذلك.
وأما الثاني وهو توصيف
أما أهل السنة والجماعة فقالوا إنه سبحانه وتعالى موجود بصفاته وأنه كامل بصفاته وأنه قديم بصفاته، لم يزل موصوعا بصفاته كما أبدا، وأنه فوق الخلق مفرد من الخلق مبين لخلقه فوق العرش، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه سبحانه وتعالى، هو فوق الجميع وهو خالق الجميع ورازق الجميع وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، كما قال ابن الله رحمه الله قال ربنا من فوق سنواته على عرش بائن من خلقه.
لكن الشيخ التقسيم الى واجب وجود ووجود
هذا باصطلاح اهل الكلام، ولكن معنى الصحيح معنى ان الموجودات اسمان، اسم الواجب لا يزال ابدا ولا يمكن فناؤه ولا عدمه، هذا هو اسم الرب عز وجل، لم يزل واجبا لم يزل موجودا حيا قيوما سميعا بصيرا، لم يكون عدما محض سابقا ولا يكون عدما في اللحظ، فهو موجود دائما ولم يزل موجودا، والاسم الثاني يعتريه العدم فهو كان عدما ثم وجد في المخلوقات من غير واجبة الوجود بل ممكنة الوجود، ولهذا يتجدد وجودها شيئا فشيئا، حيوانات والاشجار والاحجار والجبال كلها موجوده بعدما كانت عدما.
ولكن شيخ القول بواجب الوجود ما يلزم منه ان واجب الوجود صادر عن الوجود؟
لا، معنى الوجود له واجب لم يزل، واجب الوجود من باب اضافه الصفه الى موصوفها، فالمعنى انه واجب الوجود لم يزل ولن يزال في المستقبل أيضا. نعم.
لكن من أول من قال يا شيخ؟
هم؟
من أول من ذكرت؟
والله هذا من عمل الآلهة القدامى، الثلاثة القدامى، دخل على الناس من هذا الشيء، يحتاجوا يتكلموا برد البعض الكون، إن الرب جل وعلا قال هو الأول والآخر. نعم.
ما
أنا
قول
الله
إلا فرق
لا إذا قالوا أنه حد في الجن ومهنا إله وأنه جدات وأنه إله يعني مهنا أكثر أولا ربيا ومعلا يعني قالوا بكلهم ومجرين لكم أفضل نعم فلا بكم إلا أولا.
وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف على وجه الإنكار على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فزعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار وجهل كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته فلهذا بين له
ولهذا قال أنا ربه الأعلى منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى قال ما أعرف لكم إله غيري ويعلم في الباطل أنه كاذب قال رب أن رب العالمين والله هو سبحانه وتعالى ولكن وجد همجا رعاعا لا بصيرة لهم فكذب عليهم وقال هذا الكلام وهكذا يخفى عن نمور لو فعل ذلك أيضا نعم
فلهذا بين لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة فلم يثبتوا ربين متماثلين وأما النصارى
كلامه كلام لا يعقل كلامه كلام لا يعقل كلام لا يعقل فإن النور والظلمة هو الصانع وليس إلهان ليس إلهين ولا ذاتين وإنما النور والظلمة هو الصانع كل واحد يأتي عن غيره وينبع من غيره النور يأتي من أسباب النور والظلمة تأتي من أسباب الظلمة وهو عدم النور فليس أصلين وليس ذاتين وإنما يكونان أوصافا فمن جهلهم وضلالهم قولهم إن أصل الأشياء نور وظلمة وأن النور هو الإله المحمود والظلمة إله الشر هذا كلام فاسد وصدر من عقول فاسدة ولهذا فطر الله العبادة على الإيمان بوجود الله وأن هذا العالم له رب وله صالح وله خالق وله مدبر يصرف في شؤونه هكذا فطر الله العالم على ذلك والغلوب على هذا الشيء سبحانه وتعالى
وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض بل متفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد
ولهذا ضحك بهم العقلاء وقال عنهم إنهم فاسد العقول فاسد التصرف كيف يكون إله واحدا وهو مكون من ثلاثة أشياء هذه مكابرة فعيسى ومريم والله هذا ليس واحدا هذا ثلاثة ولهذا صار دين النصارى الذي أحدثوه أفسد الأديان من أفسد الأديان ومن أبينها بطلانا ولهذا كل عاقل يربأ بعقله ونفسه عن هذا الدين ويعلم أنه دين فاسد باطل ولكن يحمله على البقاء عليه إما طلب الرياسة وإما خوف القتل وإما أموال يأخذها وإما أشياء أخرى فلا يسعى البقاء عليه وإلا فكل عاقل يعلم فساد هذا الشيء نعم
وقولهم في التكليف متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات.
قال العلماء لو اجتمع النصارى لو اجتمع عشرة من النصارى في درس إلههم يتفرقوا على 11 قولا، يعني أن المبالغة في اختلافهم أنهم قد ينقسمون إلى أقوال أكثر من عدد الموجودين من باب المبالغة في اختلافهم. وممن لخص هذا وبين بعض أباطيلهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح من بدأ به المسيح، كذلك ابن القيم رحمه الله في بداية الحياة ورد على اليهود والنصارى، كذلك ملخص كان معمر بن حجر القرني بن يزيد رد على عباد الصليب في عبد العزيز بن معمر رحمه الله احد علماء الدعوه في الدعيه في القرن الثالث عشر. نعم الطبع والزعم.
فانهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. صلى الله عليه الخواص. المقصود بالخواص. قال وقد والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص.
ما يفسر به كل واحد من الأقانيم. هذا صفة هذا خاصة كذا وهذا خاصة كذا، يعني وهو خاصة كذا ومريم خاصة كذا وعيسى خاصة كذا، مما يصلحون في كتب الإمام. نعم. إذا ما قال في السورة أذن بالذوات ذات الرب ولو ذات عيسى كنون ذات مريم أشخاص، وقد يعمل على الناس ويجب على الناس يأتوا بصفات ولا يسمح بهذه الأشياء. نعم.
صلى الله
عليه وسلم. اسم الكواكب
فعلا. نعم. اسم الكواكب.
النجوم والشمس والقمر. نعم. الشمس والقمر والنجوم. هذا
الكواكب. قال يقولون يا رب من الكواكب.
نعم. قال يقولون يا رب من الكواكب. يعني الخرافات. أو غير الخرافات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين.
الواحد في السنة فقط. الأرضية من السنة لا تحت السنة. نعم. والكواكب في جهة السماء. سواء كان قريبا أو بعيدا. في جهة السماء السماء أقرب إليها. نعم. وهي زينة للسماء. نعم. نعم.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يوجد للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المقصود وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر يكسينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا
عز كل من كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
إذا مر على أحد من الآخر صار هو الإله من الآخر، تكلم عنه الآخر.
الأول والثاني
إما يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما، وهذا كلاهما مستحيل. فبقي الثالث هو حصول أحدهما دون الآخر، وهذا هو الإله. تكلم عليه من في الثلاثة. نعم.
ولاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، وتارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين لقوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع.
ألا أبعثك
على ما بعثني
عليه
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
وهذه الأصنام والأوثان التي درجت عليها الأمم كلها أخذوها بالتقريب الأعمى وعدم النظر فيما جاءت من الرسل، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فتأسى آخرهم بأولهم في عبادتها من دون الله على أنها شفعاء، على أنها وسائط لا أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فإنه لا يعتقدون هذا، ويعلمون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الأمور ينزل الأمطار المحيي المميت إلى غير ذلك، ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله وتقربهم لديه، ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله زلفى. فاستوى هذا عند أولهم وآخرهم، وتبع آخرهم في ذلك أولا.